وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المباشر الإفتائي مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتي بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع. في بداية الحلقة نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي إخواننا المسلمين.
وأنتم مشاهدينا الكرام نستعد باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الاتصال على أرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرح فتاواكم على صفحة البرنامج في الفيسبوك، فحياكم الله. شيخ عبد المحسن، نبدأ هذه الحلقة بسؤال. نحن بحاجة ماسة شيخ عبد المحسن للاستغفار والتوبة باستمرار حتى تصلح يعني أحوالنا ويستقيم أمرنا. لو تحدثتم بارك الله فيكم يعني عن فضل التوبة والاستغفار وعن فضل التجديد للتوبة والاستغفار.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. التوبة واجبة بإجماع العلماء من الذنوب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقالوا توبوا إلى توبة نصوحة، يا أيها الذين توبوا إلى توبة نصوحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام، ويقول: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا هذا المعنى، بل ثبت هذا في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر 70 مرة، وقال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، كما في أحاديث أبي الغار عند مسلم رحمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ولفني إنك أنت التواب الغفور. فالتوبة من الذنوب والاستغفار واجب، وإذا كان الذنب مستحضرا بمعنى معين فيجب على عبد التوبة منه. والتوبة عموما من جميع الذنوب مشروعة، ما يستحضرها العبد وما لا يستحضره من الذنوب. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار أثره عظيم وبركته ظاهرة على العبد في أهله وفي ماله، بل في دينه قبل ذلك وفي أحواله كلها، بأن يكثر من الاستغفار. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال عن الشيطان: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار يطهر القلب وينقيه، والاستغفار تطيب للبدن وإزالة ما به من الوسخ والدرن. فالعبد يكثر من الاستغفار، ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، طيب من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، نقف إلى هذا الحديث.
نعم، نعم.
ثم نستقبل اتصال من عود لكم.
نعم،
حبيبكم معنا الأخ ماجد. السلام عليكم الأخ ماجد. معنا الأخ ماجد. طيب الأخ مسعود من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي، تفضل.
أنا شيخ معد المحسن.
نعم،
حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا شيخ مسعود.
الدعاء بين السجدتين يا شيخ: ربي اغفر لي، إنسان نساه، هل يوجب سجود السهو؟
لو نساه هذا الشخص هذا الدعاء.
لو سعى الدعاء ربي اغفر لي، يوجب سجود السهو؟
طيب.
الثاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن الحارث الأشعري
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. نريد من الشيخ شرح الحديث في وجود هذه الفتن، بارك الله فيكم.
طيب هذا الحديث شيخ.
نعم نعم.
طيب معنا الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت أريد أسأل عن المرأة التي معها نزيف، تصلي أم لا؟
المرأة التي ماذا؟
نزيف.
معها نزيف وهي حامل.
نعم.
صلي ولا لا؟
طيب طيب شكرا. طيب طيب شيخ عبد المحسن، كنت تحدث معنا أن الاستغفار يطهر الذنوب.
نعم يطهر من الذنوب، الاستغفار يطهر من الذنوب ويزكي البدن وينقيه. ولهذا لما سئل بعضهم أستغفر الله أم أحمد الله أو قال أذكره، فقال هذا المسؤول من أهل العلم: الثوب الوسخ أو المتسخ أحق بالغسل من الطيب. وكذلك البدن وكذلك العبد إذا كان متلبسا بالذنوب والمعاصي فإنه يطهر بدنه، يطهر قلبه، يطهره من درن الذنوب بالاستغفار. وهذا فيه تغليب جانب الاستغفار والإكثار من الاستغفار، ثم بعد ذلك أيضا يقرنه بالذكر. ولهذا قال إنه أحق به من الطيب، معنى أنه يغسل. ولا شك أن الاستغفار بركته وأثره على العبد أثر عظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه كان يستغفر الله ويكثر من الاستغفار، هذا في المجلس الواحد. يعني إذا كان هذا في المجلس الواحد الذي يجلسه مع أصحابه، معنى أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة. يعني إذا كان هذا في جلوسه مع أصحابه، ومعلوم أنه إذا كان مع أصحابه يكون مشغولا عليه الصلاة والسلام بقضاء حوائجهم وبتعليمهم وبإرشادهم وأمورهم كلها، كان عليه الصلاة والسلام كل يسأل حاجته ويمشي مع كل ويقضي حاجة الصغير والكبير والرجل والمرأة، ومع ذلك كان في هذا المجلس يعدون له 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكيف حاله بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا كان خاليا بنفسه؟ كيف عبادته؟ كيف ذكره؟ كيف استغفاره؟ لا شك أنك تتحدث عن أمر هو من حاله يتعجب منه، يعني من كثرته ومن الملازمة عليه الصلاة والسلام للذكر والاستغفار مع ما ضمن له من الجنة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم أحسن عليكم. استاذكم اتصال أخت أمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أخت أمل.
سؤال للوالدة، رأخت عمرة.
نعم.
هي بداية يعني ما تحط خمار، يعني حطت لسان عشان الوالدة نظرها ضعيف، هل عليها شيء؟
الوالدة اعتمرت ثم ماذا؟
بدل ما تحط خمار
هي
حطت لسان.
ماذا؟
حطت لسان.
لثام لثام.
ايه
نعم. طيب سؤال آخر.
شكرا.
شكرا. الأخت أم عبد الوهاب، أو عفوا الأخ أبو عبد الوهاب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت الله يحفظ بيتي معنا حديثين هنا لو تكرمت.
تفضل.
قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق عند الله ذي الوجهين.
نعم.
السؤال الثاني، الله يحفظك، أن رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياة، يقول إنك لا تستحي. معنا الحديث، الله ييسر امرك ويغفر لكم يعني.
وياك وياك.
شكرا لكم. شكرا يعني.
شكرا. طيب شيخ عبد المحسن، نختم يعني في موضوعنا الاستغفار والتوبة، عن فوائد الاستغفار. ما هي فوائده؟
لا، فوائد الاستغفار، اول فوائد الاستغفار هو محو الذنوب.
نعم.
ولهذا الاستغفار في ضمنه التوبة، والتوبة كما تقدم واجبة، ومن لزم الاستغفار كان سببا في محو ذنوبه ورفعة درجاته. وأيضا من فوائد الاستغفار أنه يطهر القلب، وأنه يجعل في القلب حساسية لكل أمر يكون فيه ريب، وينفر من الذنوب والمعاصي حينما يكون ملازما للاستغفار. فالاستغفار بمعنى أنه قول استغفر الله أو اللهم اغفر لي أو تب علي ونحو ذلك، هذا أثر. أيضا الاستغفار يزكي نفس العمل، يزكي العبد حينما يصوم، حينما يصلي، حينما يتصدق، فإن الاستغفار يزيل ما في القلب من العلائق ومن الشوائب، فحينما يصلي يصلي صلاة يحس أن الله عز وجل قريب منه وأن الله بينه وبين القبلة فيقبل عليها بقلبه، لأنه أزال الحجب، أزال فتن من قلبه، فتن الشهوات والشبهات أزالها وأذابها بالاستغفار، فتكون صلاته لها أثر عليه في أعماله في أحواله. كذلك حينما يتكلم وحينما ينصح وحينما يرشد يكون أثره أثر إرشاده أثر نصحه، لأنه حينما يكثر الاستغفار فإنه له أثر على مقاله، له أثر على أفعاله، وخاصة إذا كان استغفار العبد وكثرة ذكره لله عز وجل يكون حال خلوه بنفسه، فيكثر من ذكره سبحانه وتعالى ومن الثناء عليه، ومع كثرة الاستغفار التي هي اعتراف بالذنب اعتراف بالخطأ، فالذي يستغفر ربه معترف بتقصيره، معترف أنه لم يؤدي ما أوجب الله عليه، هو يقول إن يا ربي ليس لي عتبة ولا طريق إليك إلا الاستغفار إلا التوبة، فأنا مهما عملت أنا مهما اجتهدت فإنه لن ينفعني عملي ولن يقربني عملي إلا برحمة منك وتوبة أتوب إليك يا ربي فأستغفرك وأتوب إليك من عملي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل على فضائل الأعمال ثم يقول بعد ذلك لا تغتروا، يعني لا تغتروا بهذا العمل ولا تغتروا حينما يكون ذاك الفضل العظيم، فإنه قد يكون سببا في محو هذا العمل أو في بطلانه أو في حبوطه إذا اغتر العبد. فلا عبرة بعبادة المغترين، بل عبادة المستغفرين التائبين المذنبين الذين اطرحوا على أبواب العبودية، فهذا هو السعادة الحقيقية. فلن يدرك العبد السعادة الحقيقية ولا الجنة التي هي جنة الخلد، فلن يدركها إلا إذا أدرك جنة الدنيا بلزوم عتبة العبودية بكثرة الاستغفار والذكر. ولا شك أن الاستغفار يجعل العبد يأنس بكل عمل يعمله لله عز وجل، فتطيب نفسه ويقبل عليه بإقبال بقلب مخبت خاشع لله عز وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يؤتي ما آتى من أعماله الخيرية وقلبه وجل، يعلم أنه مهما عمل فإنه مقصر، ولهذا يلازم الاستغفار في أحواله مع تغليبه للرجاء وأن الله عز وجل يقبله ويتوب عليه بحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى.
أصلى عليكم شيخ عبد المحسن بارك الله فيكم. نبدأ في إجابة على أسئلة المتصلين. أخ مسعود من ليبيا سأل عدة أسئلة، السؤال الأول يقول لو نسي يعني الشخص أو لو نسي المصلي دعاء ما بين السجدتين رب اغفر لي هل يعني يسجد سجود السهو؟
نعم يسجد سجود السهو، لأن الدعاء بين السجدتين إما واجب كما هو مشهور مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، أو مستحب كما هو قول الجمهور، ومن ترك شيئا مشروعا في الصلاة فإنه يشرع يسجد سجود السهو. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول من زاد ونقص فليسجد سجدتين، فسجود السهو لترك الاستغفار لترك أو نسيان قول رب اغفر لي معنى سهى عنها ونسيه يشرع يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم
أصلى عليكم. السؤال الثاني يريد شرح حديث السمع والطاعة، أما لا مدرك الحديث
هذا حديث طويل، لكن في آخر حديث مالك الأشعري رواه أحمد وغيره بإسناد جيد أنه قال وأنا آمركم بالهجرة والجماعة والسمع والطاعة بالهجرة وبالهجرة والجماعة والجهاد والسمع والطاعة، وأنا آمركم بخمس، لما ذكر خمسا وأن يحيى عليه الصلاة والسلام جمع قومه وأشرف عليهم وكانوا جمعا عظيما فأشرف عليهم فأمرهم بالخصال التي ذكرها خمس وثم خمس أيضا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أمركم بخمس بالهجرة والجماعة والجهاد والسمع والطاعة. هذه لا شك أصول السعادة في الدنيا التي يتحقق بها التي تتحقق بها العبادة عموما وخصوصا. أمركم بالهجرة بمعنى الهجرة إلى الله عز وجل، والهجرة أنواع عظيمة، لكن هي هجرتان من حيث الإجمال، هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكذلك الهجرة أو هجر المعاصي والذنوب، وكذلك يعني الهجرة القلبية وأنواع هجرة أخرى مذكورة يعني فيها تفاصيل. فالهجرة ثابتة، ولكن أعظمها هي هجر الذنوب والمعاصي بالإقبال على الله عز وجل. الهجرة والجماعة، الجماعة بلزوم الجماعة وعدم الشذوذ، ولزوم الجماعة لزوم قول أهل السنة والجماعة، لزوم جماعة المسلمين، عدم الشذوذ عنهم بالأقوال الباطلة، عدم الشذوذ عنهم بملازمة ولاة الأمر والسمع والطاعة لولاة الأمر، وعدم شق العصا والنزاع والخروج على ولاة الأمر. وفي الغالب أن مثل هذا لا يكون إلا بعد خروج على النصوص ومخالفة للأدلة، وترى من يقع في مثل هذا فإنه قد خالف نصوصا وأدلة تكون في باب التوحيد والاعتقاد. وبالهجرة والجماعة والجهاد، لا شك الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد هو الذي يرفع الله به أهل الإسلام، وأمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد نصرة للدين حتى يكون الدين كله لله. والجهاد يختلف وأحكامه تختلف، تارة يكون الجهاد واجبا، وتارة يكون الجهاد مستحبا، وتارة يكون لأهل الإسلام وضع السلم، وقد يجب ذلك حينما يرون أن ذلك هو الأصلح وأن خلاف ذلك يترتب عليه ضرر على أهل الإسلام. وأعظم الجهاد كما تقدم هو جهاد أعداء الإسلام وجهاد أعداء الدين، وأعظم الجهاد هو جهاد من يتظاهرون بالإسلام وهم ألد أعدائه، وخاصة ممن يدعي الإسلام ممن هم في الحقيقة مرتدون عن الإسلام، خارجون عن الإسلام، محاربون لأهل الإسلام، بل يعتقدون حل دم أهل الإسلام ويتلذذون بقتلهم وذبحهم والعياذ بالله. وذكر أهل العلم وأصناف الكفار كثيرون، لكن من أقبح أنواع الكفار هم من كفروا بعدما أظهروا الإسلام، وهم غلاة في معتقدهم، وهم غلاة الرافضة من النصيرية والقرامطة الذين كفرهم من أكثر ملل أهل الأرض وأديان أهل الأرض، بل حكوا الإجماع على أن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. فهذا هو الجهاد، والجهاد والجماعة كما تقدم، والسمع والطاعة، وهذا ظاهر. السمع أعظم السمع هو السمع للنصوص والاستماع لها وعدم الخروج عليها وعدم تأويلها، بل نقول سمعنا وأطعنا، نسلم لها وندعن لها، ونقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن رسول الله على مراده عليه الصلاة والسلام. وكل هذا واضح في النص، والسمع والطاعة، والطاعة كذلك الطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر وكما تقدم، والطاعة للنصوص والطاعة لله عز وجل. فالطاعة تشمل كل طاعة يؤمر بها العبد في كتاب الله سبحانه وتعالى مما تجب الطاعة فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. معنا الأخت أم عبد الله، السلام عليكم. أخت أم عبد الله، أم عبد الله السلام عليكم. طيب شيخ عبد المحسن، أيضا من الأسئلة المتصلين، أخت عبد الرحمن تقول يعني لديها نزيف، هل تصلي وجود هذا النزيف؟
والله مثل هذا يحتاج أيضا استفسار يعني، لكن نحن نقول إن كان إنه نزيف كما ذكرت، وأنها ذكرت قال إنه من أثر حمل.
نعم،
من أثر حمل. نعم. فينظر إن كان هذا النزيف في وقت الحمل، المعتاد أن المرأة إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض غالبا.
نعم.
لكن لو أنها كانت تحيض حيضا راتبا واستمر معها على وجه واحد فإنه يكون حيضا، لكن ما دام أنه قالت إنه نزيف وخرج معها فإنه يكون غير معتاد، وعلى هذا يكون هذا حكم دم الفساد، فلا يوجب شيئا من أحكام دم النفاس ولا من أحكام دم الحيض، بل حكم أي خارج يكون ناقضا للوضوء، وعلى هذا تزيل أثره وتتوضأ لأجل خروجه. فإن كان مستمرا معها فحكم وحكم المستحاضة، إن كان مستمرا معها، وإن كان لا خرج ثم بعد ذلك انقطع فكسائر الأحداث الأخرى فلا يأخذ حكم الحيض. نعم،
صلى الله عليكم. معنا الأخ أبو محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك. بس في عندي سؤال.
نعم.
أختي أرضعت واحدة من بناتي.
نعم.
تسمعي؟
معك نعم.
أختي أقول لك أرضعت واحدة من بناتي.
نعم أيوه. ثم
هل تصبح بنتي هذه أخوات لش اسمه أولاد الزوج من الزوجات الأخريات؟
طيب.
نعم شيخ.
نعم
واضح السؤال.
واضح.
وأولادي أخوان لش اسمه لأختي ولا بس اللي أرضعت فقط؟
طيب.
نعم.
شكرا معك.
شكرا محمد. الأخت أمل الشيخ عبد المحسن تقول يعني أن أمها اعتمرت وضعت يعني بدل الخمار لثام، هل هناك بأس في ذلك؟
والله إذا كان أنها وضعت لثام على هيئة البرقع فهذا لا يجوز للمرأة أن تضع لثاما على هيئة البرقع، لا تضع لثام على هيئة البرقع. أما إذا كان لثام بمعنى أنها يعني غطت فمها ووضعت عليه شيء لثمة، فهذا إن كان شيء مثل ما كاللطمة هذا أمر فيها يسير، وإن كان لا أنه شيء صنع جعل على قدر الفم بمعنى أنه وضع على قدر الفم، فنقول إن وجه المرأة منهية عن أن تغطيه بما صنع له كالبرقع والنقاب. أما إذا غطته بشيء مثل ما يغطى الرأس فهذا لا بأس به، لأن وجه المرأة حكم بدن الرجل ليس حكم الرأس، فالمرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، إنما منهية أن تلبس شيئا مصنوعا على قدر الوجه. ونقول إن كان مصنوعا للوجه كامل أو مصنوع على بعض الوجه مثل بعض ما يتلثم به ويوضع مثلا للفم والأنف، الأظهر والله هذا وقع فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم البرقع، وعلى هذا نقول إنه يجتنب. أما إذا كان لا غطت شيء مثل ما تغطي مثلا بيدها أو تغطي بالشيلة والخمار نحو ذلك فلا يظهر أن في شيء، كما تقدم أن وجه المرأة مثل بدن الرجل وليس كرأسه، فلها أن تغطيه بغير ما صنع له.
أحسن الله عليكم. من الأخ سند؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله بارك الله فيك سند.
الله يجزاك خير. شيخ عبد المحسن أحيانا نلعب كرة العصر، مو حدائن كل يوم نلعب كرة العصر ونجي أجي البيت تأخر أحيانا عن صلاة المغرب، أحيانا نجي بعد الإقامة وأحيانا أجي يعني الصلاة الطريق طويل شوي وما نقدر نصلي في الملعب هناك عشان لازم نغتسل وكذا نعرق وكذا من الكرة، وإذا أجي البيت مسافة يعني طويلة شوي وتأخر أحيانا علي شيء يا شيخ ولا أترك الكورة مرة واحدة
ورا ما تحتاطون؟ طيب تحتاط وتبكر شوي.
كيف احتاطي شيخ؟
أنت تقول نتأخر شوي، تقول نتأخر و...
نعم
تقول نتأخر ويترتب عليه أنك تتأخر عن الصلاة، هذا اللي فهمت منك ولا؟
نعم يقصد يعني في الانتهاء من اللعب يعني تنتهون مبكرا يعني
تحتاطون لوقت الصلاة حتى يمكن الرجوع والاستعداد بالصلاة.
طيب
نعم.
الله يجزاك خير.
شكرا أخي سند. أيضا شيخ عبد المحسن من الأسئلة الأخ عبد الوهاب سأل عن حديث إن من شرار الخلق بالوجهين، يريد شرح هذا الحديث.
نعم الحديث الصحيحين تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا حديث الصحيحين. ويفسره حديث عمار الآخر في سنة أبي داود بإسناد صحيح، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. والمعنى أنه له وجهان، يأتي هؤلاء القوم بوجه ويأتي هؤلاء القوم بوجه، فيظهر لهؤلاء ما يحبون ويظهر لهؤلاء ما يحبون. هذا يشمل عدة صور، منها الإفساد بين القوم، فيأتي هؤلاء القوم ويذكر لهم شيئا مما يكرهونه من أحوال قوم آخرين فيأنسون له لأنه يذكرهم ما عندهم بسوء، وربما لثقتهم به لأنه يظهر أنه معهم قد يقول إنهم قالوا كذا وقالوا كذا فيكم، ثم يذهب إلى أولئك القوم ويقول لهم إنهم قالوا لا فيكم كذا وكذا، فيفسد بينهم وينم بينهم فيكون نماما، ثم أيضا يكون مفسدا بأن يوقع بينهم الشر وربما القتال. أيضا كذلك يدخل فيه في قوله أنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أنه حينما يظهر مثلا الخير والصلاح، حينما يكون مع أهل الخير والصلاح فيقبلونه ويحسنون بالظن ويكون على خلاف ذلك، ثم يذهب إلى قوم آخرين على شيء من الشر والفساد فيوافقهم على ما هم عليه مما هم فيه من شر وفساد، فهذا أيضا كذلك، ويدخل تحته صور أخرى لمن تأمل. نعم.
السلام عليكم. يسأل أيضا عن الحديث الآخر، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجلا يعني مر على رجل
وهو يعظ أخاه في الحياة.
هذا
في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل في لفظ من الأنصار يعظ أخاه في الحياة ويقول إنه أضر بك أو كأنه أضر بك، وأن يعني حتى تستحي.
نعم.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، إن الحياء من الإيمان.
نعم.
إن الحياء من، وفي حديث عمر بن الخطاب الصحيح الحياء خير كله، وفي لفظ كله خير، وهذا المعنى واضح، يعظ أخاه في الحياء بمعنى أنه يقول لماذا أنت تستحي، لماذا أنت تترك شيئا من أمورك ولا تستقصي في بعض الأمور لأنك تستحي، فاستحياؤه ربما يمنعه من بعض الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء الذي يمنع من الوقوع في الذنوب، الحياء الذي يمنع من الفحش في القول، الحياء الذي يكون عند الخصام والنزاع يمنع من أن يتعدى، بل ربما يكون سببا في أن يقصر عن أخذ حقه لأن صاحبه مثلا فظ وغليظ فيستحي فيترك بعض حقه، الحياء أيضا الذي كما تقدم يجعله لا يقدم على الفاحش من القول ويخجل ويستحي، وهذا لا شك إلى خير ولا إلى هدى وصلاح، فالنبي قال دعه إن الحياء منه، وهذا الحياء الذي يمنع من القباح يمنع من الفواحش فيستحي، فلهذا ترى الإنسان حينما يستحي من الناس من الأمور الممنوعة من الأمور المحرمة يجد في نفسه حياء، غير الشخص الذي قد ألقى جلباب الحياء، الشخص الذي لا يستحي من شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث مسعود إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الشخص المجاهر الذي لا يستحي، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب أو العمل في الليل فيصبح فيبيت ويستره ربه فيصبح ويكشف ستر الله ويصبح يقول فعلت كذا وكذا وقد بات يستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، هذا هو المراد، وليس المراد الحياء الذي يمنع من الواجبات، الحياء الذي يمنع من أداء السنن، هذا ضعف وانكسار وخور، إنما الحياء الذي يمنع من الوقوع في القبائح ونحوها من الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول يعني أن أخته أرضعت.
نعم.
إحدى بناته، يسأل يعني هل تصبح هذه البنت أخت لأبنائها أو
لا، يقول هل تصبح أختا.
نعم.
لأبناء لأولاد زوجها من.
نعم.
من زوجة أخرى.
نعم.
يعني لأن اشتبه عليه في مسألة أنه حينما أرضعت هذه المرأة تلك الفتاة فالضرة الأخرى الزوجة الأخرى.
نعم.
ما أرضعتها، إنما أرضعتها إحدى الزوجتين، فنقول إذا كانت أختك في ذمة هذا الزوج وهذا اللبن لبنه فلا شك أن الحرمة تنتشر وأن اللبن للفحل، اللبن للفحل، فيكون جميع أولاد هذا الزوج من أختك إخوة لهذه البنت، جميعهم إخوة من جهة أولاد أختك إخوة لها من أشقاء يعني من الرضاع من الأم والأب، أما أولاد الزوج من مرأة أخرى فهم إخوة لها وأخوات لها من الأب واللبن. للفحل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تربت يمينك في عائشة لما قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. نعم
أحسن الله عليكم. الأخ سند يقول لأنه يعني يلعب كرة القدم وقت العصر ويتأخر عن صلاة المغرب لأجل يعني أن يريد أن يغتسل ويتنظف، هل يعني يأثم في هذا الأمر؟
نعم أنا ذكرت الأخ سند وفقه الله، قلت يعني عليها أن يحتاط في مسألة اللعب وهو التبكير في الحضور للصلاة وعدم التأخر والاحتياط لها. وأنا أقول يعني له ولغيره أيضا، كل منا يعلم أنه لو كان عنده ارتباط في العمل وموعد مهم فإنه يحتاط له ويبكر في إذا كان نائم في الاستيقاظ، إذا كان مرتبط يبكر بالمبادرة بالحضور إلى هذا العمل أو هذا الموعد الذي يراه مهم حتى لا يتأخر، إن كان في مصلحة من مصالحه في أمور الدنيا أو كان أيضا ما يتعلق بالمصالح متعلقة بالعمل يخشى مثلا يعاقب أو يجازى أو ما أشبه ذلك. فكذلك الصلاة على المسلم أن يحتاط لها في النداء لها، وقول حي على الصلاة هذا في من كان قريب، من كان قريب من المسجد. أما من كان بعيد مثلا أو كان يحتاج إلى التنظف مثلا أو الوضوء نحو ذلك فعليه يحتاط قبل الأذان حتى يتمكن من المبادرة إلى الصلاة والحضور إليها مبكرا، لأن القاعدة أن الوسائل والمقاصد والذراع إلى الأمور المحرمة محرمة. فإذا علم مثلا هذا اللعب يترتب عليه تأخره عن الصلاة وتفويته للصلاة قصدا بمعنى أن هذا واقع فإن هذا لا يجوز، وإن كان هذا الأمر مباح فلا يجوز، بل لو كان في طاعة لو اجتمع قوم يتدارسون القرآن ويتدارسون العلم حتى قضيت الصلاة وهم يعلمون ذلك كانوا آثمين بذلك فلا يجوز. فكيف إذا كان في أمر من أمور مباحة من باب أولى فعليه وسائر إخواننا ممن يقع مثل هذا يحتاط مثل هذا العمل. نعم
السلام عليكم. استأذنكم في استقبال آخر اتصالات هذه الحلقة. الأخت بدراء السلام عليكم.
هلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا أخوي أنا صمت خميس وثلاثين وثلاثين تركت عليه حرام ولا
صم
ماذا
صمت خميس وثلاثين
أي نعم
صمت علي تركتها
ما عليش
صمت اثنين
ثم تركتها
ثم تركت
خميس وثلاثين صمت هجاز
الله طيب
هالي تركتها.
تسمعين الإجابة الآن. شكرا أخت بدراء. نعم
نعم نقول من صام يوما يوم الاثنين والخميس لا يلزمه المداومة عليه، وهذه تشوفها تقع لكثير من الناس حينما يستمر على صوم الاثنين مثلا أو صوم الاثنين والخميس مدة أو يصوم الست يسأل يقول أنا تركتها السنة هذه، تركت صوم الاثنين هذا الأسبوع أو هذا الشهر هل على شيء؟ نقول لا شيء عليك، هذه أعمال مشروعة ومسنونة وليست واجبة. وأجمع العلماء على أنه لا يجب يعني لا يجب مداومة عليه حينما يصوم هذا اليوم، إنما الخلاف فيما إذا شرع في هذا العمل هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه، كان هذا يشتبه على بعض الناس. فرق بين الشروع في العمل والمداومة عليه. شروع في العمل هذا فيه خلاف، هل له أن يقطع الصوم، هل له أن يقطع الصلاة، هل له أن يقطع الاعتكاف، هذه وقع فيها خلاف بخلاف الحج والعمرة، فهذا يجب الاستمرار فيه إذا دخل فيه. فأقول لا يجب إلا لمن نذره، من نذر أن يصوم فإن من نذر يطيع الله فليطيعه، مع أن النذر كما نعلم أنه لا يحسن ولا ينبغي، بل على العبد أن يؤدي العمل بلا نذر من أعمال التطوعات. نعم
أحسن الله عليكم. شيخ عبد المحسن لم يتبقى إلا قرابة خمس دقائق نبدأ فيها أو دقيقتان عفوا دقيقتان المخرج يشيل إلى دقيقتين. نبدأ في أسئلة الفيسبوك على عجالة. الأخت الدرة المكنونة تقول قال الله تعالى الذين أمنوا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، هل يعني تنطبق هذه الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم نقول يا أيها لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. في عهده عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع الصوت عليه الصلاة والسلام ويكون ولا يكون فوق صوته، كذلك لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد وفاته لا يرفع الصوت. ولهذا صحيح البخاري أن رجلين رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بهما عمر وقال من أنتما، فقال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلدة لأوجعتكما ضربا نحو ذلك، يعني أنه يشرع الأدب عنده عليه الصلاة والسلام. كذلك الأدب عند سنة عليه الصلاة والسلام بأنه لا يتجاوزها، بل يكون في حال سماعه للسنة مطلقا متأدبا معه عليه الصلاة والسلام.
نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بعلمكم إسلام المسلمين. أنتم مشاهدي الكرام نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك. إلى أن نلتقي بكم بعد عشاء يوم الثلاثاء القادم، نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.